بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال رحمه الله: قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلفوا في الدلوك. روي عن ابن مسعود أنه قال: الدلوك هو الغروب، وهو قول إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي. وقال ابن عباس وابن عمر وجابر: هو زوال الشمس، وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين. ومعنى اللفظ يجمعهما، بمعنى كلاهما يسمى دلوكا، الزوال والغروب، لأن أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت. فإذن أول الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، فإن الشمس تتوسط السماء في وسط النهار ثم تزول، تبدأ في الزوال وهو الدلوك، وهذا أول الدلوك وآخره الغروب. والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، ولأن إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. فإذن ذكر البغوي أن حمله على معنى الزوال أولى لهذين الأمرين لكثرة القائلين به، ولأن القول به تصير الآية شاملة لكل الصلوات. أيضا أمر ثالث يرجح هذا، أننا إذا حملنا على الزوال أخذنا بالمعنيين، فإذا قلنا الدلوك هو الزوال أي والغروب من باب أولى، فإن بداية الدلوك هو الزوال، فيكون شاملا للقولين معا، القول بأنه الزوال شامل لهذا القول وللقول الذي يقول بأنه الغروب، بخلاف ما إذا قلنا إن الدلوك هو الغروب نكون قد ألغينا جزءا من المعنى، فإن الزوال يسمى دلوكا، فما بين الزوال والغروب ألغيناه وهو داخل في المعنى، فتفسيره بالزوال أشمل وأعم، فإذن الأولى كما قال البغوي أن الدلوك في هذه الآية هو الزوال، فتدخل فيه جميع الصلوات، وهذه من الآيات التي دلت على الصلوات الخمس، فإن الآيات في القرآن فيها أمر بالصلاة، ومثل هذه الصلوات عينت الصلوات الخمس. قال رحمه الله: قوله عز وجل إلى غسق الليل، أي ظهور ظلمته. وقال ابن عباس: بدو الليل. وقال قتادة: وقت صلاة المغرب. وقال مجاهد: غروب الشمس. كلها معاني متقاربة، فظهور ظلمته وبدو الليل كله يكون من صلاة المغرب. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن، وهذا من إطلاق البعض على الكل، فالقرآن هو بعض الصلاة أطلقه عليه. قال أهل العلم: وإذا أطلق بعض العبادة بمعنى كلها دل على أهمية ذلك البعض فيها، وأنها لا تصح إلا به، كحديث الحج عرفة، سمى الحج عرفة، سمى الحج ببعضه، يدل على أهمية عرفة في الحج وأنه لا يصح بدونها. كحديث أيضا: الدين النصيحة، جعل الدين هو النصيحة، وهذا يدل على أهمية النصيحة في الدين. فهذه الآية من هذا الباب، سمى صلاة الفجر قرآنا، وقرآن الفجر. وبعضهم قال القرآن هنا مصدر بمعنى القراءة، فيكون المعنى وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كانت مشهودة. قال: وانتصاب القرآن من وجهين، أحدهما أنه عطف على الصلاة، أي وأقم قرآن الفجر، أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، قاله الفراء. وقال أهل البصرة: على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر، وهذا أبلغ في المعنى وأوضح، أن فيه الحث على القراءة في الفجر وعلى هذه الصلاة. ولذا استحب أهل العلم أن تطال القراءة في صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية في كثير من الأحوال، وربما قرأ بما هو دون ذلك، لكن هذا إغراء وترغيب وحث على القراءة في الفجر وأنها مشهودة وعلى هذه الصلاة العظيمة. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو اليمان قال: أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا في الصحيحين، ولفظ هذا لمسلم، لفظه للبخاري. قوله تعالى ومن الليل فتهجد به أي قم بعد نومك. والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة، لقوله تعالى يا أيها المزمل، ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فريضة، وهن لكم، وهن سنة لكم، الوتر والسواك وقيام الليل. وهذا الحديث شديد الضعف، خرجه الطبراني في معجمه الأوسط، كذلك خرجه البيهقي من طريق موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا موضوع، فإن هشام أو فإن موسى ابن عبد الرحمن متهم بالوضع. جاء بمعناه عن علي رضي الله عنه، بل بلفظه، جاء أيضا الحديث بلفظه عن علي رضي الله عنه، أخرجه المقدسي في كتاب صفوة التصوف. ومن طريق الحارث الأعور، وهو أيضا كذاب. وجاء الحديث عن ابن عباس بمعناه ثلاث هن علي فريضة، ذكر الوتر وذكر الضحى خصلة ثالثة. أخرجه أحمد والحاكم، وفي إسناد يحيى ابن أبي حية أبو جناب الكلبي. ضعيف، بل قال في بعض الأئمة متروك. فإذا هذا الحديث الذي استدل به البغوي على أن الوتر بقي واجبا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث شديد الضعف. قال قوله عز وجل نافلة لك أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليه. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة، فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال نافلة لك ولم يقل عليك. وهذا القول أصح، أنه نسخ بعد ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة. إذن صلاة الليل كانت في أول الأمر فريضة، أمر الله بها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قالت عائشة كما في صحيح مسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون حولا كاملا، أي بقوا سنة وصلاة الليل مفروضة عليه. ثم نسخ ذلك وصار نافلة بعد أن كان فريضة. بآخر سورة المزمل قالت وأمسك الله تعالى آخرها سنة حتى نسخ بها، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل نصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه فنسخ الله تعالى الوجوب الذي كان عليهم وجوب صلاة الليل وظاهر هذا الأدلة أنه عام في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق الأمة وما ورد من استثنائه عليه الصلاة والسلام من هذا النسخ وأن صلاة الليل بقيت واجبة عليه فهو شديد الضعف لا يعتمد عليه استشكل بعضهم هذه الآية قال كيف الله قال له نافلة لك لو كان نصر في حق الجميع لقال نافلة لكم للمسلمين كلهم فلماذا خصوا نافلة لك فلذا قالوا معنى نافلة لك كما ذكر البغوي نافلة أي زيادة أنه فريضة زائدة عليك كما زيدت على زيدت عليك دون غيرك من الأمة فهي لك خاصة النافلة قالوا هنا بمعنى الزيادة والذين قالوا بل صار هذا نافلة بمعنى ليس بفرض في حق الجميع أجابوا عن هذا بما سيأتي فإن قيل فما معنى التخصيص ما معنى قول نافلة لك لماذا خصه بذلك وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم نافلة الزيادة إذن هي زيادة في حقك وفي حق كل الأمة قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب فتبقى له زيادة في رفع الدرجات إذن علمنا وجه اختصاصه بكونه نافلة أن غيره من الناس هذه الصلاة النوافل تكفر الذنوب بخلافه عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكانت هذه الصلاة زيادة في درجاته فلذا خصه بذلك وهذا هو القول هو الأظهر ويحتمل أن يقال إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته بالتبع فنافلة لك أي وللمسلمين كما في آيات كثيرة يكون الخطاب فيها موجها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له قال أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الصمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا وهذا الحديث في الصحيحين أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرم أنه أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك ثلاثة عشرة ركعة أيوة كانت فيها ركعتان خفيفتان وهذا الحديث في صحيح مسلم قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا في الصحيحين. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوان يعقوب ابن إسحاق قال أخبرنا يونس ابن هارون ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب وعمر بن الحارث كذا في نسخة عمر. هل عندكم عمر بن الحارث هو الذي يروي عن الزهد وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر قام فركع 2 ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن الإقامة فيخرج، وبعضهم يزيد على بعض. وهذا الحديث الصحيحين اللفظ هذا لمسلم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن منيب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وقال كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. وهذا أخرجه البخاري. وهذه كلها الأحاديث ساقها البغوي رحمه الله يبين فيها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، صلى 13 وصلى 11 ويطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وسيأتي تتمة الآية بقيتها في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.